كتاب العدد، يعني سنأخذ هنا كتاب العدد باب مقام المعتدة، وسننتقل لباب آخر باب الإحداد بعدها. أم لينا ما رأيت سؤالك شيخنا؟ والدتي بتصلي ما تعرفش تقول، تقول تشهد، تسبح، التسبيح يكفيها، التسبيح يكفيها، تحكم تأخير زكاة العقار إلى غاية إتمام البيع لا يجوز، لا يجوز، والزكاة على الفور. كتاب العدد مسألة. قال الشافعي: وتتبوأ البدوية حيث يتبوأ أهلها، وجمل ذلك أن البدوية إذا طلقت وهي مقيمة في حيها فإنها تعتد في بيتها الذي تسكنه لأنه منزل إقامتها، فهو كمنزل الحضرية، فإن انتقل أهل الحي ففيه أربع مسائل. يعني هي لو كانت يعيشون في خيمة، فالخيمة هذه الخيمة هي منزله، هذه الخيمة هي نفس المنزل لها، فتبقى فيه. فإن انتقل أهل الحي ففيه أربع مسائل: إحداهن أن ينتقل جميع أهل الحي إلى موضع آخر فإنها تنتقل معهم إلى حيث انتقلوا وتتم عدتها فيه، كما لو كانت مقيمة في قرية وانتقل أهل القرية إلى قرية أخرى فإنها تنتقل معهم. هذا الأول، هذه المسألة الأولى في هذا الباب، أن ينتقل جميع أهل الحي فتنتقل معهم، لأنه انتقل ملجئ هنا الآن، ولا تستطيع أن تأمن على نفسها إن بقت وحدها، يأكلها الذئاب، فلا بد لها من الانتقال. الثانية أن ينتقل بعض أهل الحي وكان أهلها مع المقيمين، وكان في من بقي منعة، يعني حصن لها، فإنه لا يجوز لها أن تنتقل عن موضعها لأنه لا ضرر عليها في الإقامة، فهو كما لو انتقل بعض أهل القرية وفي من بقي منعة. قلنا أن الأصل والتأصيل العام أن المرأة المطلقة والمرأة التي مات عنها زوجها إذا جاءها الخبر في بيت لا تتحرك منه، اللهم أمين، ربنا ينظر وجوهكم جميعا، لا تتحرك منه، لا تتحرك من هذا المكان حتى تنتهي العدة، حتى تفي الله جل في الحق، الله جل في علاه، والحق الزوج بالعدة. إلا ببعض الاستثناءات في مسألة جواز الانتقالات كما سنبين في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاه. الله إذا كان في قومها منعة فإنها لا تنتقل، لا يصح لها أن تنتقل. الثالثة أن ينتقل أهلها، نعم، ويبقى بعض أهل الحي، أهلها ينتقلون ويبقى بعض أهل الحي وفيهم منعة، فهي بالخيار إن شاءت أقامت مع ما بقي من بقي لأنها تعمل على نفسها، وقد تقول لها من لأن أهلي قد صاروا فأجد الوحشة لأن فيهم منعة، وإن شاءت انتقلت مع أهلها لأن عليها وحشة وضررا لمفارقة أهلها فجاز لها الانتقال. شوف هذه الأمور الثلاثة، متى يجوز الانتقال ومتى لا يجوز الانتقال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ضاع عليك درس التفسير وأنت أحرص على ذلك من هذا. الثالثة الرابعة أن يهرب أهلها عن الموضع خوفا من سلطان أو عدو وغيره من أهل الحي مقيمون، فإن كانت تخاف ما يخاف أهلها من السلطان أو من العدو لها أن تنتقل. أشهد أن محمد رسول الله. وإن كانت لا تخاف لم يجز لها الانتقال لأن أهلها لم ينتقلوا ها هنا، وإنما هربوا ومساكنهم باقية، ولا تخاف هي ما يخافون، فلم يكن لها عذر في الانتقال. ويفارق ذلك إذا انتقل أهلها بغير الخوف لأنهم قد انتقلوا عن الحي ولم يبق لهم مسكن يرجع عودتهم إليه، فكان لها الانتقال معهم لما لعدم المسكن، وأيضا لأنها تستوحش بالمفارقة. بعد الأذان إن شاء الله نكمل. سأجيبك يا عمر الآن بعد الأذان، أنت تسئني جدا، أنا أستاء جدا من هذا السؤال، أستاء جدا من هذا السؤال. فأنا الله في عونك، لكن لا تتأخري، لا تتأخري، لا تضيع عليك درسا لعل الله ينفع بك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر. لا لا إله إلا الله. يا عمر غفر الله لك، كيف تقول عن أمك هذا الكلام؟ ما ليس لك أن تقول هذا، استغفر الله، تب إلى ربك توبة نصوحا. أمك هذا الجنة تحت أقدامها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل أخذت من مالي، أنت ومالك لأبيك ولأمك، أخذت من مالي ما تستحق، أخذت من مالي ما تحتاج إليه. لا يقال في أمه سرقت، أنت تقطع لسانك بيدك الآن، ما يصح هذا الكلام. لا تقول عن أمك هذا الكلام بحال من الأحوال، واتق الله ربك، وهذا ليس من البر. حتى أني شككت في زوجتي، يعني أنت تقدمها على أمك، غفر الله لك، محسن أو غير محسن، أنت أحسنت، هي حملت بك 9 أشهر ترى الويلات من أجل حملك، وبعد ذلك عندما تضعك بهذه الصعوبة والوعورة عند ولادتك، ثم ترضع منها ما ترضع حتى تبقى وهي تتمنى موتها وتعطيك من حياتها وعمرها لعمرك وحياتك، وتقول ذلك، استغفر ربك على ما تقول، استغفر ربك على ما تقول، بل بالغ لها في الإحسان واعطيها أضعاف مما أخذت، ولا تقل هذا الكلام، وارجع وقل قد أخطأت وأسأت فأستغفر الله. لا تقل مثل هذا، واتق الله ربك، واذهب فقب رجلها واعطيها اضعاف ما اخذت، ولا تقل هذه الكلمه على امك مره ثانيه. كاني لم اقرا هذا السؤال، لكن خذ بالنصيحه واعمل بها، جزاك الله خير. كان الله في عونكم، الله يسر عليكم الامور. اذن عندنا مساله اخرى، وهي اذا طلق الملاح رجل ربان السفينه، سبحان الله، إذا طلق الملاح امرأته وهي معه في السفينة، فإن كان لها مسكن في البر، فإذا هي معه في السفينة. السفينة طبعا لابد أن تتصور السفينة الآن، السفينة الآن صرح عجيب، بيوتات داخل السفينة، لذلك قد يصح أن نقول أنها تبقى في الغرفة التي جاءها فيها خبر الزوج طلاقا أو موتا لتعتد فيه. فإذا طلق الملاح امرأته ويمعه بالسفينة، فإن كان لها مسكن في البر تأوي إليه وقت الإقامة، وإنما تكون في السفينة وقت السفر، قال شيخ أبو حامد، فهي مسافرة مع الزوج، فتكون بالخيار، إن شاءت رجعت إلى مسكنها اللي في البر، المسكن الأصيل لها، إلى مسكنها في البر واعتدت فيه، وإن شاءت سافرت، فإذا بلغت إلى الموضع الذي قصدته أقامت مقام المسافر، ثم رجعت إلى مسكنها في البر وأكملت عدتها فيه. وإن لم يكن لها مسكن إلا في السفينة، فإن كان في السفينة بيوت وحواجز يمكنها أن تسكن في بيت منها، الآن هي بيوت وحواجز وبنايات وغرف وحمام سباحة وألعاب وصالات الألعاب والترفيه، كل ذلك موجود، كل ذلك موجود. السفينة كما قلنا هي أرض ممتلئة بالبنايات متحركة، وهذه أيضا معجزة من المعجزات وعلامة من علامات ربوبية الله جل في علاه. رقم التلفون صاحب الموقع والمهتم بالموقع إن شاء الله يضع لك الرقم الآن، فريق العمل يضع لك الرقم الآن. فإن كانت السفينة بيوت وحواجز كما قلنا، وبحيث أنها لو دخلت غرفة من الغرف لا يخلو بها أحد ولا يقع عليها بصر الزوج، فعليها أن تسكن فيها إلى أن تقضي عدتها، لأنها كالبيوت في الخيام. وهذا متصور طبعا أن السفينة تذهب من هنا إلى روسيا أو تذهب من هنا إلى أوروبا، فإذا كانت بالملاحة تذهب فإنها تعلمون أنها قد تأخذ إلى اليونان مثلا شهر، تأخذ شهرا من لو قلنا من الإسكندرية تأخذ شهرا، تأخذ قريب من شهر أو أقل من شهر، تذهب من بلاد المسلمين من المغرب إلى فرنسا قد يقل الوقت جدا أو يكسر. المهم أنها إذا كانت السفينة يأخذ مدة من هذه المدة قد يبقى. طبعا هنا تصور الفقهاء في القديم أن هذا يبقى شهورا في البحر، فإن كان فإنها تقضي عدتها في هذه الأماكن التي لا يخلو بها أحد ولا يصل بصر الزوج إليها، ولم يكن فيها بيوت نظرت. فإن كان معها محرم لها ويمكنه القيام بأمر السفينة، فعلى الزوج أن يخرج من السفينة حتى تنقضي عدتها في السفينة، كما لو طلقها في دار ليس لها ليس فيها إلا بيت واحد، وإن لم يكن معها محرم لها أو كان معها محرم ولا لها ولكنه لا يمكن القيام بأمر السفينة، فعلى الزوج أن يكتري لها موضعا بالقرب من ذلك الموضع تعتد فيه، لأن هذا موضع ضرورة، فلا بد أن يؤجل لها مكانا حتى تقضي فيه العدة. إذا غاب مسألة، إذا غاب عنها قال الشافعي ويكتري ويكترى عليه، يعني الحاكم يؤجر مسكنا لامرأته تقضي فيه العدة ويحاسبه، يكون دينا عليه، ويكترى عليه إذا غاب. وجملة ذلك أن الزوج إذا طلق امرأته وهي في غير مسكن له بملك أو إجارة أو إعارة فعليه أن يكتري لها مسكنا تسكنه عليه أن يكتري لها مسكنا تسكنه إن كان حاضرا وتعتد فيه لابد وجوبا، والحاكم هو الذي يفعل ذلك. وإن كان غابا فعلى الحاكم أن يكتري لها مسكنا من مال الزوج تعتد فيه، وإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى لها مسكنا، ولأن الحاكم يقضي على من غاب ما لازمه من الحق، وهذا حق لازم عليه ويحاسبه بعد ذلك، فيكون دينا في ذمته. وإن أذن لها الحاكم أن تقترض عليه وتكتري به، أو أذن لها أن تكتري بشيء من مالها قرضا عليه، يعني هو هي امرأة ثرية غنية والآخر طلقها وغاب عنها وما ليس لها مسكن، فقال لها أنت أقرضي نفسك من مالك، امرأة غنية ثرية، قال أقرضي نفسك من مالك قرضا وكوني في كان الله في عونكم موفقا مسددا إن شاء الله، تفضلي أحسن الله لك على حسن الأدب في الاستئذان، هذا مهم جدا. الأدب في طالب العلم أهم ما في طالب العلم، الأدب. جزاكم الله خير. إذن هو يقول لها الآن أقرضي ألف، إذا كانت تستأجر بألف قال أقرضي نفسك ألفا على طريقك فلان، واكتري أجري هذا البيت واسكني فيه حتى تقضي العدة. فلما رجع الرجل أو يرجع المطلق يأخذ منه الألف ويعطيها إياه. وإذا اقترى الحاكم بنفسه اقترى لها حيث شاء، وإن اقترت هي لنفسها وأقرضت نفسها أيضا هي تكتري حيث شاءت. وإن اقترت لنفسها مسكنا من غير إذن الحاكم فإن كانت تقدر على إذن الحاكم لم ترجع بذلك على الزوج، لأنها تطوعت على الزوج بذلك، يعني إنها هي غنية ثرية ولم يكن ثمت مال له وهو غاب عنها، ولابد أن تسكن مسكنا تقضي فيه العدة. فذهبت إلى المسكن واستأجرته، لكنها لم تستأذن الحاكم أنها تفعل ذلك على أنها تقرض هذا المال. فالعلماء يقولون لا، لو كان الأمر على القرض لذهبت إلى الحاكم لتثبت حالة، فمعنى أنها ذهبت واقترت بيتا وجلست فيه لتقضي العدة هي تطوعت، ومن تطوع يتحمل تطوعه. وإن لم تقدر على إذن الحاكم فترجع فيه، يعني إن هي بحثت عن الحاكم وأرسلت إليه ولم تصل إليه، نقول لها أن تأخذ هذا المال، لا أن ترفع بعد ذلك، ولا أن تأخذ هذا المال. فرع قال الشافعي: ولا نعلم أحدا بالمدينة فيما مضى اكترى منزلا، وإنما كانوا يتطوعون بإنزال منازلهم. واختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام، فمنهم من قال عطف الشافعي بهذا التي قبلها، وهو إذا طلقها وهو في غير مسكن له وكان غائبا، فقد ذكرنا أن الحاكم يكتري لها منزلا تعتد فيه، وهذا إذا لم يجد الحاكم من يتطوع بعارية منزل. يعني لو كان أخوه موجودا وقال له أنا عرتك هذا البيت، وقال للمرأة اعتد فيه، وقال لطريقتي اعتد فيه، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، فقال اعتد في هذا البيت، أنا أعرت هذا البيت، اعتد فيه، يصح ذلك. فإن كان إعارة فإنه لا يكون قرضا ولا إجارة فيه، فهو إعارة عارية فلا أن تعتد فيه. وأما إذا وجد من يتطوع بعارية منزل لم يكتر لها، كما قلنا الإمام لا يبذل على الأذان عوضا إذا وجد من يتطوع به، يبقى إذن حتى ولو كان هو يعني يملك عن الغائب أو يحقق الأمر عن ما لازمه من الحق عن الغائب يعني ثم يستدركه، فإنه إن ورد المتطوع لا يجوز له أن يستأجر، إن ورد المتطوع فلا يجوز له أن يستأجر، وهي تقضي عدتها في المكان الذي فيه الاستئجار الذي فيه جاءها خبر الموت أو خبر الطلاق. فعلى هذا إن بذل لها بإذن باذل منزلا تسكنه ولم يلزمها القبول، يعني لأنه ليش لم يلزم القبول؟ رجل قال لها انزلي هذا المنزل واقضي فيه عدتك، ليس لها ليس واجبا عليها أن تقبل. لما؟ لأن هذا فيه منة، وهي لما تتحمل المنة، وطريقها واجب عليه أن يسكنها منزلا. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. لا لم يلزم القبول للمنة، ولكن يقبل ذلك الزوج أو يقبله الحاكم له إن كان غائبا، إلا إذا كانت في منزل مستعار لزوج فأقرها المعير فيها فعليها أن تعتد فيه، لأن المنة هنا على الزوج وليس عليها. ومنهم قال إنما قال ذلك جوابا على سؤال يتوجه على كلامه كأنه قال ويكتري الحاكم عليه، فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتري لفاطمة بنت قيس منزلا، إنما أنزلها عند ابن أم مكتوم، فأجاب عن ذلك بأن أهل المدينة لا يكرون المنازل. يعني كانت هذه إجابة عن سؤال خاص، إجابة، ولكن هي تترتب عليها الأحكام، لأنه إذا وجدت من يعيرها فإنها تقبل. ومنهم من قال هذا رد على مالك وأبي حنيفة حيث قال لا تكترى دور مكة، والصحيح أن دور مكة تملك وتكترى كما قال الشافعي خلاف الحنابلة أيضا، بأن أهل مكة كانوا لا يكرون منازلهم وإنما كانوا على العارية ترفعا، ولو كان الكراء جائزا لأكروها. فرجف كسر كلامهم بأن أهل المدينة لا يكرون منازلهم وإنما يعيرونها، ومع هذا فقد أجمعنا على جواز إكراء دور المدينة، فكذلك دور مكة أيضا يجوز إيجارها. نعم. فرع أن طلق رجل امرأته وهي في غير مسكن له، فإن طالبته بأن يكتري لها عقيب الطلاق فلها ذلك، وإن اكترت لنفسها وسكنت بعض المدة ثم طالبت بالكراء لما مضى. قد نص الشافعي أن السكنة تسقط بمضي الزمان، وقال في المرأة إذا سلمت نفسها للزوج ولم تطالبه بالنفقة حتى مضت مدة ثم طلبته فلها المطالبة لما مضى وللمستقبل. النفقة واجبة ولا تسقط، النفقة لا تسقط. قال واختلف أصحابنا فيهما على طريقين، إن كان الأول يقولون بالمضي المدة تسقط، ففيها طريقان، أحدهما منهم من نقل جواب كل واحد منهما على الأخرى وجعلهما على قولين، والطريق الثاني من أكثر أصحابنا بل هما على ظاهرهما، فتكون لها المطالبة بنفقة ما مضى وليس لها المطالبة بسكنة ما مضى. النفقة نعم، السكنة لا، والفرق بينهما أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، فإن سلمت نفسها فقد حصل للزوج التمكين من الاستمتاع، فوجب عليه في مقابلته والسكنة في العدة تستحق الحفظ ماء الزوج في بيت الزوجية حتى لا تختلط الأنساب. فإذا سكنت بنفسها فلم يحصل له حفظ مائه في بيته فلم تستحق ما في مقابلته، ولأن النفقة تجب على سبيل المعاوضة فلم تسقط بمضي الزمن، والسكنة في العدة تجب لحق الله جل في علاه لا على سبيل المعاوضة فتسقط بالزمن. هذا الفرق بينهما. وأما نفقة المطلقة المبتوتة الحامل فقد نص الشفعي أنها لا تسقط بمضي الزمان. لما؟ للحمل، للحمل. واختلف أصحابنا فيها فقال أكثرهم لا تسقط قولا واحدا، لأنها إما أن تجب لحملها أو لها لحرمة الحمل، وليس في مقابلته حق عليها، فجرت مجرى الدين فلم تسقط بمضي الزمان. تعلمون أن الدين حان الأجل أو المحل الأجل لا يسقط، الدين لا يسقط بتقاعد الزمان، بحال الحقوق لا تسقط بالتقادم. ومن ما قال إذا قلنا إنها لا تجب على الحامل كانت كنفقة الزوجة، يعني لها المطالبة به بما مضى وبما يستقبل. وإن قلنا أنها تجب الحمل ففي وجهان، أحدهما تسقط بمضي الزمان إذا كان للحمل كنفقة القرابة، الثاني لا تسقط لأن حق الحامل متعلق بها ولأنها مصرفه فلم تجد مجرى نفقة الأقارب. والصحيح الراجح الثاني، وأنها لا تسقط، نفقة الحمل لا تسقط لأن حق الحامل متعلق بها ولأنها مصرفها فلم تجد مجرى نفقة الأقارب. نقف عند هذه المسألة، نقف عند هذه المسألة ونختم الباب. في الغد إن شاء الله ننتقل إلى العدد أو إلى الإحداد. لو في أسئلة تفضلوا.